الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مشاكل تطبيقية. انتهينا بحمد الله عز وجل من أهم مباحث الواجب الغيري. قلنا فيما سبق إن الواجب الغيري له أربع خصائص. الخصيصة الأولى، لا يستقل بالمحركية، فمحركية الواجب الغيري كالوضوء والصفاء هي نفس محركية الواجب النفسي الحج الصلاة. الخصيصة الثانية، امتثال الواجب الغيري لا يشكل موضوعا مستقلا لاستحقاق الثواب. والخصيصة الثالثة، مخالفة الواجب الغيري لا تشكل موضوعا مستقلا لاستحقاق العقاب. والخصيصة الرابعة، الواجب الغيري واجب توصلي وليس تعبديا، فلم يؤخذ فيه قصد القربى. اليوم إن شاء الله نأتي إلى ذكر مشكلتين في مقام التطبيق. المشكلة الأولى بالنسبة إلى الخصيصة الثانية، استحقاق الثواب، والمشكلة الثانية بالنسبة إلى الخصيصة الرابعة، أن الواجب الغيري تعبدي وليس توصلي. أما بالنسبة إلى المشكلة التطبيقية الأولى، فمفادها إن بعض الروايات وبعض الأدلة أثبتت الثواب للواجب الغيري وللمستحب الغيري. مثلا عندنا في الرواية الشريفة الواردة في زيارة الحسين سلام الله عليه، من أتى قبر الحسين ماشيا كتب الله له بكل خطوة 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. الشاهد هنا، المستحب هو زيارة الحسين، اتيان قبر الحسين، ومقدمة المستحب مستحبة وهي المشي، والثواب لم يترتب هنا على زيارة الحسين وإنما على المشي لزيارة الحسين. يعني كتب الثواب للواجب للمستحب الغيري. وهكذا بالنسبة إلى الواجبات الغيرية، من توضأ وتمندل فله كذا حسنة، ومن لم يتمندل فله كذا حسنة، ثواب أكثر. فالروايات الشريفة والأدلة الكريمة أثبتت الثواب للواجب الغيري للواجب النفسي، والحال أن الخصيصة الثانية التي ذكرناها للواجب الغيري أن الواجب الغيري امتثاله لا يوجب الثواب، فكيف نحل هذه المشكلة في مقام التطبيق؟ الجواب: تارة نقول الثواب على الواجب الغيري فقط وفقط، وتارة نقول إن الثواب إنما هو على نفس الواجب النفسي، على نفس زيارة الحسين، على نفس الصلاة، لكن المشي يمثل الشروع في امتثال المستحب النفسي. المشي هو أول خطوة لامتثال اتيان قبر الحسين سلام الله عليه، هو أول خطوة لامتثال زيارة الحسين سلام الله عليه، وهكذا الوضوء هو أول خطوة لامتثال الأمر بالصلاة. فالثواب الذي ترتب على المشي والثواب الذي ترتب على الوضوء لم يترتب على الوضوء والمشي بما هو واجب غيري، بما هو مستحب غيري، بل بما هو يمثل الشروع في امتثال الواجب النفسي، امتثال الصلاة، امتثال الأمر بزيارة الحسين سلام الله عليه. فارتفع الإشكال من أساسه، فالثواب لم يترتب على الواجب الغيري، إنما الثواب قد ترتب على الواجب النفسي، والواجب الغيري هو أول خطوة يخطوها المكلف للسير والمسير إلى الواجب النفسي. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى المشكلة الثانية. مشاكل تطبيقية. استعرضنا فيما سبق أربع خصائص وحالات للوجوب الغيري: الأول عدم المحركية المستقلة، الثانية عدم استحقاق الثواب، الثالثة عدم استحقاق العقاب، الرابعة أن الواجب الغيري توصلي وليس تعبدي، وتنص الثانية منها من الخصائص الأربع على أن امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا، وتنص الرابع منها على أن الواجب الغيري توصلي. وقد لوح أن ما ثبت من ترتب الثواب على جملة من المقدمات كما دلت عليه الروايات: من توضأ فله كذا حسنة، من أتى قبر الحسين ماشيا فله 1000 حسنة، ينافي الحالة الثانية للوجوب الغيري يعني عدم استحقاق الثواب. بعد الأمر الآخر، المقدمة الرابعة ماذا تقول؟ إن الواجب الغيري توصلي وليس تعبديا، والحال إن الوضوء والغسل والتيمم مشروط بقصد القربى، مع أن الوضوء والغسل والتيمم مقدمة للصلاة، لا صلاة إلا بطهر، فكيف نحل هذه المعضلة وهذه المشكلة؟ قال: وأن ما ثبت من عبادية الوضوء والغسل والتيمم واعتبار قصد القرب فيها في الوضوء والغسل والتيمم ينافي الحالة الرابعة له للوجوب الغيري، من أنه توصلي وليس تعبدي. والجواب: الآن عن الإشكال الأول. رجاء للخصيصة الثانية. أما فيما يتصل بالحالة الثانية عدم استحقاق الثواب، فهو أنها الحالة الثانية تنفي استتباع امتثال الوجوب الغيري بما هو امتثال له، يعني للوجوب الغيري للثواب، يعني تنفي ترتب الثواب على الوجوب الغيري بما هو هو لا بما هو شروع في امتثال الواجب النفسي، ولا تنفي ترتب الثواب على المقدمة، لكن لا بما هي مقدمة، لا بما هي وجوب غيري، بل بما هي شروع في امتثال الوجوب النفسي، لأنك تشرع في الصلاة من الآن من الوضوء، وهذا واضح عرفا. تتوضع عليك صلاة، تصلي، تتوضع، تريد تقرأ قرآن، واضح يعني عند العرف. هذا جواب آخر، وهو أنه قد يستفاد من بعض الروايات أن هذه المقدمة مطلوبة بنفسها، الوضوء من مات على طهارة مات شهيدا، بالتالي يترتب الثواب على الكون على الطهارة، وهذا مطلوب لنفسه في ارتفاع الإشكال. هذا جواب آخر. بارك الله. وذلك فيما إذا أتى بها بالمقدمة المش الوضوء بقصد التوصل بها بالمقدمة إلى امتثاله، إلى امتثال الوجوب النفسي، امتثال الصلاة، زيارة الحسين، وما ثبت بالروايات من الثواب على المقدمات يمكن تطبيقه على ذلك، يعني أن استحقاق الثواب إنما هو على الخطوات، لا لكونها مقدمة بل لكونها شروع في امتثال الوجوب النفسي أو الاستحباب النفسي، الأمر النفسي. أما الجواب الثاني، طبعا السيد الشهيد ما ذكر جواب أنه الوضوء مطلوب لنفسه ويترتب عليه الثواب. لماذا؟ لأنه صار كل فرض مسألتنا، احنا فرض مسألتنا عندنا وجوب غيري ويترتب عليه الثواب، اما اذا افترضت وجوب نفسي انتهى الموضوع. الجواب الثاني، ولذلك حتى هذا الجواب يأتي في الجواب الثاني. يمكن الاشكال الثاني، الوجوب النفس الغيري توصلي يعني غير مشروط بقصد القربان، فكيف نفسر بعض الواجبات الغيرية التوصلية التعبدية مثل الوضوء، الغوص، التيمم؟ الجواب، لاحظ مع الجواب، تارة تكون المقدمة بما هي مقدمة، يعني الشيء لحد ذاته غير مأخوذ فيه قصد القربة، مثل المشي، السفر، السفر بما هو هو لم يؤخذ فيه قصد القربة، المشي بما هو هو لم يؤخذ فيه قصد القربة. وتارة يكون الشيء مثل الوضوء بقطع النظر عن مقدميته أخذ فيه قصد القربة، ما يتحقق إلا بعنوان قصد القربة، مثل الوضوء والغوص والتيمم، حتى قبل ما يصير مقدمة أخذ فيه قصد القربة. وبعبارة أخرى، تارة تطرأ العبادية على المقدمة، وتارة تطرأ المقدمية على العبادة. قيل وضوءه وعبادة، طرأ عليه عنوان المقدمية، كون مقدمة إلى الصلاة. طروء عنوان المقدمية لا يعني سلب عنوان قصد القربان، ففرق كبير بين أن تطرأ المقدمية على العبادة كما في مثال الوضوء، طرأت المقدمية على العبادة، وبين أن تطرأ العبادية على المقدمة مثل السفر. السفر بحد ذاته ليس عبادة، تأتي وتشترط تقول لابد أن تقصد القربة لكي يكون السفر مقدمة إلى الحج. ما أخذناه في الخصيصة الرابعة من أن الوجوب الغيري واجب توصلي وليس تعبديا، يعني لا نشترط شرطا زائدا، لا نشترط قصد القربة كشرط زائد على المقدمية، وبالتالي نحن وذات المقدمة. هناك مقدمة بحد ذاتها ليس فيها قصد القربة مثل السفر والمهر، وهناك مقدمة بحد ذاتها مشروطة بقصد القربة مثل الوضوء. فمرادنا من أن الوجوب الغيري توصلي وليس تعبديا، يعني الوجوب الغيري لا يقتضي الإلزام بشرط زائد، لا يقتضي الإلزام بشرط زائد وهو اشتراط قصد القربة. الوجوب الغيري يقول عليك بالمقدمة بما هي، فإن كانت هذه المقدمة أخذ فيها ذات الفعل فقط مثل السفر مثل المهج، فعليك بذات الفعل فقط ولا نشترط عليك شرطا زائدا، ما نشترط على قصد القربة. وإن كانت المقدمة لم يؤخذ فيها ذات الفعل فقط بل علاوة على ذات الفعل اشترط قصد القربة مثل الوضوء، ففي هذه الحالة لابد من الاتيان بالقيدين، القيد الأول ذات الفعل، القيد الثاني قصد القربة. هنا قصد القربة قد اشترط لا من جهة الوجوب الغيري، الوجوب الغيري لا يشترط شرطا زائدا، قصد القربة اشترط لأن ذات المقدمة بقطع النظر عن مقدميتها أخذ فيها قصد القربة. ذات الوضوء من غسلات ومسحات أخذ فيها عنوان قصد القربة. النتيجة النهائية لا منافاة بين اشتراط قصد القربة في الوضوء وبين كون الوضوء واجبا غيريا توصليا، لأن اشتراط قصد القربة لم يأتي بسبب الوجوب الغيري، إنما اشتراط قصد القربة قد أتى من ذات الشيء الذي صار مقدمة من ذات الوضوء. واضح الجواب أو لا؟ واضح أو لا؟ نقرأ هذا المقدار، يعني لو من جواب جواب بسيط، يعني جواب جواب بسيط، وهو أنه أنا الكتاب اللي أشتريه ما أجلده، هذا مو مجلد أخذته مو مجلد، الثاني مجلد مو لأن أنا جلدته، أنا أول ما أخذته مجلد، فإذا هو مجلد أنت تجي تعاتبني ليش جلدته؟ هاي مثال بسيط. يعني هنا الوجوب الغيري يقول بأبي أنت وأمي أنا لا أجلد، أنا لا أشترط قصد القربة، فبالنسبة إلى السفر والمشي ما اشترط قصد القربة، حتى بالنسبة إلى الوضوء أنا ما اشترط قصد القربة، لكن ليش أسوي الوضوء بنفسه مشروط بقصد القربة؟ أي عبارة غامية سهلة، مكره هذا المقدار. قال: وأما فيما يتصل بالحالة الرابعة، يعني أن الوجوب الغير توصلي وليس تعبديا، فإنها في الحقيقة إنما تنفي دخول أي شيء في دائرة الوجوب الغيري، أي شيء زائدا على ذات المقدمة. يعني الوجوب الغيري ما عنده شيء زائد، فإنها في الحقيقة إنما تنفي دخول أي شيء في دائرة الوجوب الغيري زائدا على ذات المقدمة التي يتوقف عليها الواجب النفسي. فإذا كان الواجب النفسي متوقفا على ذات الفعل، يعني فقط مثل الحج، الحج واجب نفسي يتوقف على ذات الفعل فقط، السفر، امتنع أخذ قصد القربة في متعلق الوجوب الغيري. لا يؤخذ قصد القربة، امتنع أخذ قصد القربة في السفر لعدم توقف الواجب النفسي على قصد القربة. وإذا كان الواجب النفسي مثل الصلاة متوقفا على الفعل مع قصد القربة، على الفعل الوضوء مع قصد القربة، لماذا؟ لأن نفس الوضوء أخذ فيه عنوان قصد القربة، تعين تعلق الوجوب الغيري بهما معا، يعني بذات الفعل أولا وقصد القربة ثانيا بالقيدين. لماذا؟ لأن ذات الفعل جزء وقصد القربة جزء آخر. قال: لأن قصد القربة في هذه الحالة يعتبر جزءا من المقدمة، يعني المقدمة لها جزءان، الجزء الأول ذات الفعل والجزء الثاني قصد القربة. وفي كل مورد يقوم فيه الدليل على عبادية المقدمة، يعني كون المقدمة عبادة، فلاحظ المقدمة طرأت على العبادة لا أن العبادية طرأت على المقدمة، نستكشف انطباق هذه الحالة عليها. أي حالة؟ أن الواجب النفسي سنخ واجبا لا يتأتى إلا بالإتيان بالفعل مع قصد القربة. جيد. فإن قيل، يأتي بإشكال، إشكال بسيط وجواب أبسط، ما في تعقيد، قصد القربة ما هو معناه؟ معناه التحرك، أن تتحرك امتثالا لأمر الله عز وجل، يعني التحرك عن أمر مولوي لإيجاد الفعل، هذا قصد القربة، التحرك بسبب الأمر المولوي لإيجاد الفعل. نحن افترضنا في الوجوب الغيري أنه غير قابل للتحريك، هذا أول خصيصة، الوجوب الغيري ليست له محركية مستقلة، الوجوب الغيري محركيته هي عين محركية الوجوب النفسي. وبالتالي نقول: ما الذي حرك نحو المقدمة؟ الجواب: الذي حرك نحو المقدمة هو ذو المقدمة، الوجوب النفسي. يعني اللي حرك نحو الوضوء ليس الأمر بالوضوء، بل هو الأمر بالصلاة. والذي حرك نحو السفر ليس هو الأمر بالسفر، بل الأمر بالحاج. والذي حرك نحو المشي ليس الأمر بالمشي، وإنما الأمر بزيارة الحسين سلام الله عليه. فالمحرك إنما هو ذو المقدمة، المحرك إنما هو الوجوب النفسي. أو نأتي بالمبنى الآخر الذي ذكر سماحة الشيخ، أن يكون الشيء بما هو مطلوب، الوضوء بما هو مطلوب، مطلوب النفسان. طبعا هذا الجواب يتم في خصوص الوضوء، ما يتم في الغسل والتيمم. ما عدنا تيمم مطلوب لنفسه، وما عدنا غسل مطلوب لنفسه لاستحباب الكون على طهارة، ما عدنا. هذا خصوصيات الوضوء، أن تتوضأ لاستحباب الكون على طهارة. وبالتالي الذي يحرك هو الوجوب النفسي، إما الوجوب النفسي للوضوء أو الوجوب النفسي للصلاة. فدائما المحرك الوجوب النفسي، إما تقصد الوجوب النفسي للوضوء أو الوجوب النفسي للصلاة. وأما بالنسبة إلى التيمم والغسل، ما عندنا وجوب نفسي إلى التيمم والغسل، فيتعين أن يكون المحرك هو الوجوب النفسي للصلاة. واضح إن شاء الله. نقرأ المقدار. فإن قيل أليس قصد القربة معناه التحرك عن محرك مولوي لإيجاد الفعل، وقد فرضنا أن الأمر الغيري لا يصلح للتحريك المولوي كما نصت عليه الحالة الأولى من الحالات الأربع المتقدمة للوجوب الغيري، فما هو المحرك المولوي نحو المقدمة؟ كان الجواب أن المحرك المولوي نحوها، نحو المقدمة، نحو الوضوء، هو الوجوب النفسي، وجوب النفسي وجوب الصلاة، المتعلق بذيها، المتعلق بذي المقدمة. وجوب الصلاة هو ذي المقدمة. وهذا التحريك، تحريك الصلاة، يتمثل في قصد التوصل، يعني تتوضأ لكي تتوصل إلى الصلاة، تغتسل لكي تتوصل إلى الصلاة، تتيمم لكي تتوصل إلى الصلاة. فالتوصل لم يؤخذ فيه قصد القربة، لكن ذات المقدمة من وضوء وغسل وتيمم أخذ فيه قصد القربة. الآن يأتي للجواب الثاني. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: هذا إضافة إلى إمكان افتراض وجود أمر نفسي متعلق بالمقدمة أحيانا، مو دائما، قال أحيانا، لأن هذا يتم في خصوص الوضوء ولا يتم في التيمم والغسل بقطع النظر عن مقدميتها. فالوضوء بقطع النظر عن مقدميته مطلوب ذاتا، مطلوب نفسا. قال: كما هو الحال في الوضوء على القول باستحبابه النفسي. وبالتالي يترتب الثواب على الوضوء، وتكون المحركية للوضوء بأحد أمرين، بقصد أحد أمرين: واحد، إما قصد امتثال الأمر النفسي للوضوء، اثنين، وإما قصد امتثال الأمر النفسي للصلاة، ولا يترتب الثواب على قصد الأمر الغيري للوضوء. هذا تمام الكلام في الوجوب الغيري. انتهينا بحمد الله عز وجل من الواجب الغيري. البحث الآخر وهو مهم وعملي جدا: دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الإجزاء. مثل ماذا؟ أي بحثين الآن. البحث الأول في دلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء، البحث الثاني دلالة الأوامر الاضطرارية على الإجزاء. مثل ماذا الاضطرارية؟ مثلا: اختيارا يجب عليك الوضوء للصلاة، اضطرارا إذا فقدت الماء يجب عليك التيمم. ف فالتيمم أمر اضطراري. سين سؤال: ايه تيممت وصليت وبعد الصلاة وجدت الماء وموجود وقت متسع، هل يجب عليك الإعادة أو لا؟ خرج الوقت، هل يجب عليك القضاء أو لا إذا وجدت الماء بعد الوقت؟ كلامنا ليس في مقتضى الروايات والأدلة، لأننا نبحث مباحث الدليل العقلي. كلامنا مع مقتضى القاعدة، فإن قلنا إن الأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الاختياري، صار التيمم يجزي عن الوضوء، فلا تجب الإعادة في الوقت ولا القضاء خارج الوقت. مثال آخر: هذا فلان كاسرين رجولة مجبسة ما يستطيع يوقف، الأمر الاختياري الصلاة من وقوم، صلى من جلوس، بعد الانتهاء من الصلاة جاء الطبيب ونزع الجبيرة الجيبس واستطاع أن يقف، فهل الصلاة الاضطرارية من جلوس تجزي عن الصلاة الاختيارية من وقوف أو لا؟ إن قلنا بالإجزاء كفى الله المؤمنين القتال، لا تجب الإعادة ولا يجب القضاء. وإن قلنا بعدم الإجزاء يقولون لا بد من الإعادة أو القضاء خارج الوقت. هذا تمام الكلام في التمثيل للأوامر الاضطرارية. وأما التمثيل للأوامر الظاهرية، كنت أقلد أحد الفقهاء وكان يقول بصحة الصلاة إذا كان فيها كذا، توفي قلت شخص يرى بالبطلان، يرى أن هذه الصلاة باطلة، هل تعيد صلاتك أو لا؟ واضح أو لا؟ في خلاف بين الفقهاء. مثلا بعضهم يرى وجوب الإقامة، وإن كان المشهور أن الإقامة مستحبة، بعضهم يرى وجوب التسبيحات الثلاث في الثالثة والرابعة، وبعضهم يرى أنها تكفي الواحدة، بعضهم يرى وجوب السورة الثانية كما عليه المشهور، وبعضهم يرى استحبابها. وبالتالي لو أتيت بالصلاة بكيفية بناء على رأي الفقيه الفلاني، هذا رأي ظاهري، حجة ظاهرية، فتوى حجة ظاهرية، مات قلت الأعلم من بعده وهو يرى بطلان هذه الصلوات، هل تجب الإعادة أو لا؟ هنا هل تجزي الأوامر الظاهرية أو لا تجزي؟ يعني هل يجزي الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي؟ طبعا رأي الفقيه الثاني أيضا ظاهري، لكن الآن ما دام حجة بحقك هو يرى أن ما قطع به هذا المجتهد يرى أنه هو الواقع، مثل الفقيه الأول كان يرى هو الواقع، لما خالف الفقيه الثاني انكشف أنه ليس بواقع. فهل يجزي الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي أو لا؟ هل تجب الإعادة أو لا؟ هذا هو محل بحثنا. بالتالي بحثنا في قسمين: القسم الأول دلالة الأوامر الاضطرارية، له إجزاء الأوامر الاضطرارية عن الأوامر الاختيارية، طبعا الإجزاء عقلان وليس شرعا، شرعا مقتضى الروايات. والبحث الثاني دلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء عقلا. جيد، الآن نأتي بالمقدمة، اليوم نأخذ المقدمة ما من تعبكم. ناخذ المقدمة. لاحظ يا المقدمة نبسطها وهي بسيطة. تارة يقول المولى أعتق رقبة، وتارة يقول أعتق رقبة إن لم تتصدق بثمنها، يعني إذا تصدقت بثمن الرقبة لا يجب عليك إعتاق الرقبة. ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأول مطلق يجب إعتاق الرقبة مطلقا، تصدقت بثمنها أو لم تتصدق بثمنها، ما يجزي التصدق بالثمن عن الإعتاق، لابد من العتق. بينما الثاني مقيد، أعتق رقبة يجب إعتاق الرقبة متى؟ إذا لم تتصدق بثمنها، يعني أخذ عدم التصدق بالثمن قيدا في الوجوب، قيدا في وجوب الإعتاق، يعني إذا تصدق بالثمن لا يجب إعتاق الرقبة. واضح إن شاء الله. بالتالي نحن الآن نتكلم في الأصل اللفظي. الأصل اللفظي بالنسبة إلى الإطلاق كل دليل مطلق أنه لا يجزي عنه غيره. إذا قال أعتق يعني توزيع الثمن على الفقراء ما يجزي عن الإعتاق، صلي الصيام ما يجزي عن الصلاة، حج لا الصلاة ولا الصيام يجزي عن الحج، زكي لا الخمس يجزي عنه ولا غيره. مقتضى الإطلاق اللفظي عدم الإجزاء، مقتضى الإطلاق اللفظي للواجب عدم إجزاء غيره عنه، لأن إجزاء الغير عنه معناه الإسقاط، يعني إجزاء توزيع الثمن الرقب على الفقراء مسقط للوجوب الإعتاق، إجزاء الصوم عن الصلاة معنى أن الصلاة تسقط. فمعنى الإطلاق عدم كفاية واجب عن واجب، يعني عدم إسقاط واجب عن واجب آخر. بالتالي نأتي نقنن هذه القاعدة، خذها من هذا المثال، أعتق رقبتان إذا لم تتصدق بثمنها على الفقراء، وتارة تقول أعتق رقبة، إذا قلت أعتق رقبة يعني توزيع الثمن ليس مسقطا، أعتق رقبة إذا لم تتصدق على الفقراء بثمنها معناها التصدق على الفقراء بثمن الرقبة مسقط لوجوب الإعتاق. واضح إن شاء الله. الآن نبين لكم مرجعية الإسقاط، مو إسقاط النظام، لا، مرجعية إسقاط التكليف، مرجعية سقوط الأمر. لاحظ إياي، نجيب لكم أمر يسقط وأمر ما يسقط. أعتق رقبة، هذا إليه مسقط لو ما إليه مسقط؟ ليس له مسقط مطلق. أعتق رقبة إذا لم تتصدق بثمنها على الفقراء، هذا له مسقط. صلي ليس له مسقط. صلي إذا لم تتصدق، هذا له مسقط التصدق. صوم ليس له مسقط. صوم إذا لم تحج، يعني إذا حجيت ما يجب عليك الصوم، هذا له مسقط. زكي ليس له مسقط مطلق. زكي إذا لم تخمس، صار التخميس مسقط لوجوب الزكاة. واضح إن شاء الله. الآن نبين مرجعية الإسقاط. إلى ما ترجع مرجعية الإسقاط؟ هكذا تكون. مثال ماذا للإسقاط؟ أعتق رقبة إذا لم تتصدق بثمنها على الفقراء. الآن بين مرجعية الإسقاط، ما هو الواجب؟ العتق. أخذ غير الواجب، أخذ غير الواجب. ما هو غير الواجب هنا؟ التصدق بالثمن. الواجب هو العتق، التصدق بالثمن على الفقراء ليس واجبا. واضح ولا؟ هذا غير الواجب أخذ عدمه، أخذ عدم التصدق قيدا في الواجب قيدا في العتق. إذن مرجعية الإسقاط مرجعية إسقاط التصدق، أخذ عدم غير الواجب عدم التصدق بالثمن على الفقراء قيدا في الواجب قيدا في العتق. واضح إن شاء الله. هذا الآن نقرأ يصير واضح، من دون مثال يصير كأنه صعب المطلب، والمطلب جدا سهل. نقرأ. لا شك في أن الأصل اللفظي، يعني مقتضى الإطلاق في كل أمرين، يعني مقتضى الإطلاق في كل أمر عدم الإجزاء، عدم إجزاء غير المتعلق عنه. لا شك في أن الأصل اللفظي في كل واجب لدليل هذا الواجب إطلاق إطلاق لفظي أنه لا يجزي عنه شيء آخر. صلي ما يجزي عن الصلاة شيء آخر، صوم ما يجزي، أعتق ما يجزي عن العتق شيء آخر، لأن إجزاءه عن، يعني لأن إجزاء الشيء الآخر تصدق عن الواجب العتق. خلنا نمثل كله على هذا، نطبق على هذا المثال. أعتق هذا مطلق، أعتق إن لم تتصدق بثمن العبد على الفقراء، لأن إجزاءه شيء آخر عنه عن الواجب، معناه كونه مسقطا، يعني كون الشيء الآخر مسقطا للواجب. ومرجع مسقطية غير الواجب مثل ماذا؟ التصدق بثمن العبد على الفقراء للواجب، وهو اعتاق الرقبة. إلى أخذ عدمه، يعني عدم غير الواجب. ما هو عدم غير الواجب في مثالنا؟ عدم التصدق على الفقراء قيدا في الوجوب، يعني قيدا في وجوب العتق. تأتي بهذه العبارة: أعتق رقبة إذا لم تتصدق بثمنها على الفقراء، يعني إذا تصدقت بثمنها على الفقراء سقط وجوب الإعتاق. وهذا التقييد، يعني إذا لم تتصدق بثمنها على الفقراء، منفي بإطلاق دليل الواجب، إطلاق دليل الإعتاق، دليل الواجب أعتق رقبة وسكت، ما فيها قيد إذا لم تتصدق بثمنها على الفقراء. وهذا ما قد يسمى بقاعدة عدم الإجزاء، عدم إجزاء غير الواجب عن الواجب. عدم إجزاء التصدق على الفقراء بثمن العام عن اعتاق العام، ولكن يدعى الخروج عن هذه القاعدة في بعض الحالات. يعني الأصل هو عدم الإجزاء، لكن في هذين الموردين، الأوامر الاضطرارية أولا والأوامر الظاهرية ثانيا، هل العقل يقول بالإجزاء هنا أو لا؟ لنكتتين ستأتي هذه النكتة. يعني في الأوامر الاضطرارية توجد نكتة، وفي الأوامر الظاهرية أيضا توجد نكتة توجب الإجزاء، توجب الخروج عن أصل القاعدة عدم الإجزاء. قال: وهذا ما قد يسمى بقاعدة عدم الإجزاء، ولكن يدعى الخروج عن هذه القاعدة في بعض الحالات استنادا إلى ملازمة عقلية، كما في حالة الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري، الصلاة من جلوس، الصلاة بالتيمم، أو الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري، يعني وفق تقليد المرجع السابق. إذ قد يقال بأن الأمر الاضطراري الصلاة من جلوس، أو الظاهري استنادا إلى فتوى الفقيه السابق الميت، يدل دلالة التزامية على إجزاء متعلقه، له الصلاة من جلوس، الصلاة بفتوى الفقيه السابق، عن الواجب الواقعي على أساس وجود ملازمة بين جعله، يعني جعل الحكم الظاهري جعل الحكم الواقعي، وبين نكتة تقتضي الإجزاء. ما هي هذه النكتة؟ ستأتي، أعطيكم مثال الآن. نقول مثل ماذا النكتة؟ نقول المصلحة الموجودة في الأمر الواقعي بنفسها موجودة في الأمر الاضطراري أو الظاهري. فإذا المصلحة الموجودة في الأمر الواقعي بعينها موجودة في الأمر الاضطراري أو الاختياري أو الظاهري، يصير بعد الأمر الاضطراري أو الظاهري مجزم، لأنه واف بالملاك. الملاك لم يفت، ملاك الواجب الواقعي متوفر أيضا في الأمر الاضطراري، ومتوفر أيضا في الأمر الظاهري. يعني ملاك الصلاة من جلوس موجود في ملاك الصلاة من قيام، ملاك الصلاة عن وضوء موجود في ملاك الصلاة عن تيمم، ملاك الصلاة برأي الفقيه الأول موجود في ملاك الصلاة عن رأي الفقيه الثاني. والتفصيل كما يلي، بعد نبين هذه النكتة لما أوضحها. دلالة الأوامر الاضطرارية على الإجزاء عقلا يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. الله.